الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، تكلمنا في الحلقة السابقة عن الاختلاف من حيث الإجراءات والقانون الذي يطبق، ونرحب بكم إلى حلقة اليوم في مادة القضاء الإداري، والذي سيكون بعنوان تكوين مكتب المظالم والمحكمة التأديبية وعلاقتهما بالواقع اليمني. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: مما يتكون مكتب المظالم والمحكمة التأديبية، وما هو دور المشرع العادي في ذلك؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة حلقة اليوم من خلال المحاور الآتية: 1. مكتب المظالم. 2. المحكمة التأديبية. 3. دور المشرع العادي في إنشاء قضاء إداري. 4. الدور القضائي والفقهي في اليمن. 5. صلاحية قضاء المظالم للتطبيق. 6. الواقع اليمني يستوجب اختيار قضاء المظالم. 7. مجلس قضاء المظالم كما نتصوره. سنتناول المحور الأول: مكتب المظالم. في بداية ثورة 1962 قامت الحكومة بإنشاء لجان المظالم في المحافظات، تقوم بتلقي الشكاوي والعمل على حلها وإرسالها قرير إلى العاصمة عن المظالم التي تحتاج إلى تدخل الإدارة المركزية. وقد تحولت هذه اللجان إلى جهاز مستقل بناء على القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 77 بإنشاء وتشكيل مكتب رفع المظالم، مكون من عدد من القضاة الشرعيين. وفي المرحلة الأولى من نشاطه، كان المكتب يتلقى تظلمات الأفراد مهما كان مصدر مظالمهم، سواء أكان هذا المصدر جهازا من أجهزة الدولة أم أفراد آخرين لهم سطوة ونفوذ. ويلاحظ أن المكتب لم يكن يجزم برأيه، ولكنه كان يقترح الحل بعد أن يستند إلى الأدلة والمستندات ويترك الجزم للرئيس. فإذا اعتمد الرئيس على رأي المكتب، وهذا هو الغالب، فإن قرار المكتب يصبح ملزما. ويشبه هذا المرحلة مجلس الدولة الفرنسي التي أطلق عليها مرحلة القضاء المحجوز. تقييد المكتب بالمظالم الشرعية: رأت السلطات الدستورية أن اختصاص مكتب رفع المظالم جميعها يشكل رقابة على أعمال الإدارة في الوقت الذي توجد فيه أجهزة رقابية أخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحكمة التأديبية والنيابة الإدارية ومكتب الشكاوي الذي يتبع رئاسة الدولة. ونتج عن قيام هذه الأجهزة بأعمالها الرقابية وجود ازدواجية في العمل، الأمر الذي أدى إلى إعادة تشكيل مكتب رفع المظالم واقتصار عمله على المظالم الشرعية، وأطلق عليه اسم مكتب رفع المظالم الشرعية، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 87 لعام 1980. وبعد هذا التعديل اختصر دور مكتب رفع المظالم على تلقي التظلمات الشرعية، ويقصد بها التظلمات التي تشكو من الأحكام القضائية الشرعية. المحور الثاني، المحكمة التأديبية، استحدثت في اليمن بالقانون رقم 11 لسنة 1973 كمظهر من مظاهر الرقابة القضائية، لتقوم بالفصل في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لموظفي الدولة أثناء توليهم وظائفهم. وكان المراد من إنشاء هذه المحاكم هو إيجاد رقابة قضائية على أعمال الموظفين بعد أن زاد التسيب والمخالفات نظرا لغياب الرقابة القضائية وضعف الرقابتين السياسية والإدارية من الناحية العملية، بالإضافة إلى وجود توافر النية لدى المشرع اليمني لإنشاء قضاء إداري تكون المحكمة التأديبية جزءا منه. ولتحقيق هذا الغرض ابتداء بإنشاء المحكمة التأديبية، وشكلت أول محكمة تأديبية سنة 1974 من رئيس وأربعة أعضاء، وكان العنصر الإداري هو الغالب في تشكيلها، فرئيس المحكمة التأديبية من رجال الإدارة، وكذلك عضوان من أعضاء المحكمة، أما العضوان الآخران فكان مستشارين، يعين أحدهما وزير العدل، ويعين الآخر رئيس المكتب القانوني للدولة. وكان اختصاصها حسب القانون هو النظر في المخالفات المالية والإدارية التي تنسب إلى العاملين والموظفين في الدولة بجميع درجاتهم ومستوياتهم، فتختص بمحاكمة كل من صدر في حقه قرار بالإحالة إلى المحكمة من الوزير المختص أو من يملك سلطاته أو من رئيس المجلس الوزراء أو من رئيس الجمهورية. وفي سبيل ذلك أعطاها القانون السلطات الآتية: 1- أن توقع الجزاءات التأديبية على المخالفات إذا ثبتت إدانته. 2- أن تحكم برد المبالغ التي ثبت أن المخالف اختلسها، بالإضافة إلى تغريمه بما لا يتجاوز مثلي المبلغ المختلس أو الذي تسبب في صياغته في ضياعه أو الذي تسبب في ضياعه نتيجة تقصيره وإهماله. 3- النظر في الأفعال الجنائية المضرة بالمصلحة العامة والبت في هذه الأفعال على ضوء التشريعات النافذة، بالإضافة إلى تلك الاختصاصات فقد أعطى القانون للمحكمة التأديبية اختصاصا ولائيا يمثل في سلطتها بالنظر في مدى الوقت زيادة على المدة المحددة للسلطة المختصة، وذلك للمدة التي تحددها المحكمة، ولها أيضا أن ينظر في إيقاف جزء من مرتب الموظف الموقوف. وفي الحالتين الأخيرتين يفترض أن السلطات الإدارية الرئيس أو المجلس التأديبي قد استعملت حقها في الوقت ثم مارست المحكمة التأديبية هذا الاختصاص، عكد ذلك فهي لا تمارس هذا الاختصاص ابتداء. ومن الناحية أخرى يقتصر هذا الاختصاص الوارد في البدين الأخيرين على الحالات التي تكون النيابة الإدارية هي التي حققت مع الموظف بغرض إحالته إلى المحكمة التأديبية. أما إذا كانت السلطة الرئاسية هي التي حققت مع الموظف فإن النظر في مدة الوقت وكذلك النظر في إيقاف جزء من مرتب الموظف الموقوف يكون من اختصاص المجلس التأديبي على الوجه الذي ذكرناه في مبحث الرقابة الإدارية. ولغياب القضاء الإداري في اليمن أراد المقنن اليمني أن يعطي للمحكمة التأديبية الاختصاص بالفصل في الطعون والتظلمات التي يرفعها الموظفون والعاملون في الدولة ضد التصرفات الإدارية، وضمن ذلك في مشروع قانون أعد لهذا الغرض، غير أن المكتب القانوني للدولة اعترض على هذا الإجراء في فتوى أصدرها في 19/3/1987. وقد أعطى القانون الحق في إحالة الدعوة إلى المحكمة التأديبية للجهات الرسمية التالية: أولا السلطة الرئاسية في الجهة التي وقعت فيها المخالفة المالية أو الإدارية والتي يرى نظرا لأهميتها ضرورة الفصل فيها بمعرفة المحكمة المذكورة المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 74. ثانيا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنسبة للموظفين الذين هم فوق مدير عام وكيل وزارة نائب الوزير الوزير بعد موافقة رئيس الجمهورية، انظر القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 82 تشريعات الجمهورية العربية اليمنية 1983. ثالثا النيابة الإدارية، لقد أعطى القانون اليمني للنيابة الإدارية حق رفع الدعوى التي حققت فيها إلى المحكمة التأديبية، لكن هذا الحق ليس مطلقا وإنما مقيد بموافقة جهات أخرى، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية تقوم النيابة الإدارية برفع الدعوى إذا طلب منها ذلك من الجهات المختصة. المحور الثالث، دور المشروع العادي في إنشاء قضاء إداري. تمثل دور المشرع العادي في إنشاء قضاء إداري في مناقشته في البدين التاليين: 1. مشروع قانون إنشاء وتنظيم القضاء الإداري. أقدمت الحكومة على محاولة إنشاء قضاء إداري، فأعدت مشروع قانون القضاء الإداري وقدمته لمجلس الشعب التأسيسي عام 1980، ولم يكتب لهذا المشروع النجاح، فقد تناولته اللجان التي شكلها مجلس الشعب من أعضائه بالدراسة والبحث وكثرة الملاحظات التي شكلها مجلس الشعب في أحكامه، واستمر قيد الدراسة والبحث حتى وقت قريب، حيث تم تعديله بمشروع قانون إنشاء المحاكم الإدارية. وقبل دراسة المشروع الذي وافق عليه المجلس التشريعي، أخيرا نلقي الضوء على الأحكام التي وردت في المشروع القديم كما يلي: نهج المشروع نهجا فريدا في القضاء الإداري، حيث دمج التنظيم القضائي الإداري داخل التنظيم القضائي العادي في الدرجة العليا من التقاضي، وجعل له استقلالية في الدرجات الأولى من التقاضي، وكذلك في الدرجة الثانية الاستئناف، وهو بهذا لم يعمل بمبدأ الازدواج في القضاء، فلا يوجد مجلس دولة مستقل عن القضاء العادي. يتولى القضاء الإداري، وهو في نفس الوقت لم يلغي فكرة القضاء الإداري، حيث أوجد محاكم قضاء إداري تختص دون غيرها بالمنازعات الإدارية، إلى جانب المحاكم التأديبية لنظر الدعاوى التأديبية، وهذا يعني أنه ستوجد قواعد قانونية خاصة لمعالجة القضايا الإدارية، وأنه سيستقل بتطبيق هذه القواعد القانونية الخاصة قضاة متخصصون فيها، وهذا معناه بشكل واضح أنه ستوجد تفريق بين المنازعات العادية وبين المنازعات الإدارية، يختص بالأولى القاضي العادي ويختص بالثانية القاضي الإداري، ويمنح المشروع محاكم القضاء الإداري سلطة إلغاء القرارات الإدارية النهائية إذا وجد فيها عيب من العيوب المعروفة. وقد نظم هذا المشروع أحكام القضاء الإداري بالتفصيل، نورد جانبا منه باختصار كالتالي: أولا، تبعية القضاء الإداري. تنص المادة الثانية من المشروع على أن القضاء الإداري جهة قضائية تتمتع بما للقضاء من استقلال، ويجري عليها قانون السلطة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون، ويمارس مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لها كل الصلاحيات المخولة على القضاء، وهذا يعني أن القضاء الإداري مستقل ضمن القضاء العادي وليس عن القضاء العادي، ويتبع مجلس القضاء الأعلى بنفس التبعية التي يتبعها القضاء العادي من ناحية القيام على شؤون أعضائه. ثانيا، يتألف القضاء الإداري حسب أحكام المشروع من: 1. الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا للنقد والإقرار، 2. محكمة القضاء الإداري، 3. المحكمة التأديبية. ويرأس الشعبة الإدارية نائب لرئيس المحكمة العليا للنقد والإقرار، وتتكون من عدة دوائر، كل دائرة تتشكل من 3 أعضاء، ومقر الشعبة الإدارية صنعاء، ويجوز إنشاء دوائر لها في عواصم المحافظات. أما محكمة القضاء الإداري فإن المشروع قد حدد أن تكون في عواصم المحافظات، ويكون لها رئيس يقوم على تنظيمها وحسن سير العمل بها، وتؤلف من دائرة أو أكثر، وتتشكل كل دائرة من 3 أعضاء، يتولى رئيس المحكمة توزيع العمل في دوائرها، وكذلك تنشأ في عواصم المحافظات محكمة تأديبية تؤلف من 3 أعضاء. ثالثا، اختصاص القضاء الإداري. يختص القضاء الإداري بحسب الأحكام المشروع في الآتي: المنازعات الإدارية، 2. مشروع قانون المحاكم الإدارية. كان هذا المشروع على وشك الخروج إلى حيز التطبيق، حيث وافق المجلس التشريعي مجلس الشعب التأسيسي عليه، ومتابعة خطوات إنشائه التي رصدتها في وقتها في بحث مستقل حول مناقشات البرلمان للمشروع، وخصوصا في بعض أحكامه الخاصة بأعمال السيادة والنيابة الإدارية والرسوم القضائية، وكذا مناقشة ملاحظة الأخ رئيس الجمهورية عليه عقب إعادته إلى المجلس بعد أن كان المجلس قد وافق عليه ورفع إلى الرئيس لإصداره، لكن الأخ الرئيس بما له من حق دستوري اعترض عليه وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي ناقش تلك الملاحظات في جلسته بتاريخ 13/10 1986 ميلادية، وتركزت المناقشة على 3 نقاط: الوقوف عليها ليعطينا فهما لنيات المشروع في نشأة القضاء الإداري في اليمن. والنقاط هي: 1- وضوع المحاكم الإدارية في إنشائها ونشاط العاملين فيها لقانون السلطة القضائية، بمعنى أنها تتبع وزارة العدل وفي نفس الوقت تتمتع باستقلال مالي وإداري وفي ذلك تناقض. 2- حول تحديد أعمال السيادة التي تستثنى من رقابة المحاكم الإدارية في قرار جمهوري كونها غير محدودة على سبيل الحصر ولم يتضمن القانون تحديدها. 3- حول إلغاء جميع النصوص المتعلقة بالنيابة الإدارية من مشروع قانون المحاكم الإدارية باعتبار أن قانونها محل نظر وأن قضايا التأديب محدودة بالنسبة لنشاط القضاء الإداري. المحور الرابع: الدور القضائي والفقهي في اليمن. في القضاء اليمني دور متأخر ساهم في التمهيد لإنشاء قضاء إداري، مع أن النظام القضائي اليمني نظام موحد، لكن المحاكم العادية نظرت في المنازعات الإدارية في الفترة القريبة بعد أن أحجمت عن هذا الدور في فترة سابقة. والفقه اليمني القانوني ساهم بدوره في التمهيد للقضاء الإداري من خلال أساتذة الجامعات، ومما سبق نحدد عناصر هذا المحور في البندين التاليين. 1- دور القضاء. القضاء اليمني ينتمي إلى النظم ذات الطابع الموحد، حيث يقوم على أساس المساواة بين الحاكم والمحكوم وإخضاعه لقاعدة قانونية واحدة، ومع أن النظام الإسلامي كان قد عرف في بعض مراحله القضاء المزدوج بوجود قضاء المظالم إلى جانب القضاء العادي. ومن خلال دراستنا للتطور القضائي في اليمن نجد أن قضاء المظالم لم تعرفه اليمن في الماضي بنفس الطريقة التي وجدت في الدولة الإسلامية، وكذلك نظام القضاء المزدوج بالمعنى الفرنسي والمصري، وبمقتضى وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي، أي خضوع الإدارة لرقابة المحاكم القضائية العادية، وتطبق في هذا العدد نفس القواعد التي يخضع لها الأفراد. فما مدى اختصاص المحاكم القضائية في الرقابة على أعمال الإدارة؟ وأن القضاء اليمني لم يقم إلى فترة قريبة جدا بولايته لتجاه أعمال الإدارة، فلم نجد حكما واحدا أصدرته المحاكم في منازعات إدارية بالمعنى الدقيق، أي المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطة، حتى نهاية عام 1984 حينما قبلت المحكمة الغربية بصنعاء دعوى ضد وزارة الإعلام، واعتبرت المحكمة ذلك فتحا جديدا وحدثا هاما في تاريخ اليمن الحديث. 2- دور الفقه. لقد كان لإفتتاح جامعة صنعاء ومن أوائل كلياتها كلية الشريعة والقانون دور بارز في وجود نهضة فقهية قانونية في مجال التشريع والقضاء، وقد ساهم أساتذتها وهم من كبار أساتذة القانون المصري في نشر الثقافة القانونية والتمهيد لأن تأخذ اليمن بأساليب القضاء الحديث، ولم تقتصر مساهمة هؤلاء الأساتذة الأفاضل على ما يبذلون في مجال التدريب فقط، بل ساهموا أيضا من خلال البحوث والدراسات التي أفاضوا بها وقدموها خارج الجامعة عن طريق الصحافة والمجالس الخاصة، ولم تحظى موضوعات القضاء الإداري بالبحث والمعالجة نظرا لحداثة جامعة صنعاء من جهة، ولعدم وجود قضاء إداري في اليمن من جهة أخرى، إلا أننا وجدنا القليل من ذلك. ونضرب مثلا نموذج من هذه المساهمة في مجال القضاء الإداري لما كتبه الأستاذ دكتور محمد رفعت عبد الوهاب في مقال نشر في مجلة الرأي يطالب فيه بضرورة إنشاء قضاء إداري في اليمن مؤسس على أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة الإسلامية تقرر مبدأ المساواة في تطبيق الشرع بين الحاكم والمحكومين على السواء، وبأن الميثاق الوطني قد أكد هذا المفهوم. وبما أن الرقابة الإدارية لا تكفي لضمان مبدأ المشروعية، فإن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي الضمان الوحيد والفعال. إذن فلا بد من قضاء إداري في اليمن خاصة، والفقه الإسلامي قد عرف هذا النوع من الرقابة في شكل ولاية المظالم. المحور الخامس: صلاحية قضاء المظالم للتطبيق. يرى بعض الأساتذة الفضلاء أنه من العسير في الوقت الحاضر تطبيق نظام المظالم في الصورة التي عرفتها الدولة الإسلامية من قبل، ويسترد في رأيه على ما يأتي: 1- عدم ملائمة نظام قضاء المظالم لبعض المسلمات من الجهازين الإداري والقضائي في الوقت الحاضر. 2- تعقد الدولة الحديثة وكثرة علاقتها وتداخلاتها في مختلف النشاط الخاص، ما يستتبع كثرة المنازعات الإدارية التي لا يقوم عليها نظام كالذي أقيم في الدولة الإسلامية الأولى. ثلاثة، بسبب التدهور الخلقي اليوم، الأمر الذي يلزم معه تحضير الدعوة وتحقيقها بأناءة وروية لم يكن القاضي الإسلامي يحتاج إليها. أربعة، بسبب العلاقة المشوبة بالحذر بين الإدارة والقضاء فكلاهما ضدان. المحور الثالث، الواقع اليمني يستوجب اختيار قضاء المظالم. من المسلم به وجوب توافق الأنظمة مع الأوضاع القانونية الموجودة في البلد الذي يتطلب لكل الأنظمة، ومن ناحية أخرى لكي يقوم النظام القانوني بوظيفته يجب أن يكون متلائما مع النظام الاجتماعي، ومن ناحية ثالثة من العبث إنشاء أكثر من نظام يقوم بنفس الوظيفة. وعلى ذلك ندرس الواقع اليمني في ثلاث نقاط لنرى مدى صلاحية نظام قضاء المظالم في اليمن. واحد، الأوضاع القانونية. النظم السياسية لا يمكن أن تبدأ من فراغ، وإنما تستمد مقوماتها من الجذور الضاربة في بطون التاريخ. هذه الحقيقة سبق أن أوضحناها لنصل إلى نتيجة مفادها أن الشرعية في القانون اليمني هي الشرعية الإسلامية، فلقد التزم القانون اليمني بالإسلام وأكد ذلك في جميع قواعده. كل هذا يؤكد لنا ضرورة الأخذ بالنظام الإسلامي في القضاء الإداري قضاء المظالم في الجمهورية اليمنية لملائمته للأوضاع القانونية فيها، والقضاء اليمني بشكل عام قضاء شرعي. اثنين، التكوين الاجتماعي. المجتمع قائم على النظام القبلي، ويوجد على الساحة أفراد الإدارة في أعمالها العامة، وليسوا منها مثل المشايخ والأعيان في معظم الريف. يقوم مشايخ وأعيان القبيلة بإدارة شؤونها إلى جانب الجهة الإدارية، ويتمتع هؤلاء المشايخ والأعيان بنفوذ قوي، ويتصرفون بأعمال شبيهة بالأعمال الإدارية، ومن الصعب أن تساوي هؤلاء الأفراد العاديين في المركز القانوني مع أنهم يتصرفون بأعمال شبيهة بأعمالها. وبهذه المفارقات حينما تقع من هؤلاء المظالم على الأفراد والضعفاء تبرز لنا مشكلة الوجود الفارق بين الأطراف. طرف قوي صاحب نفوذ قد يوازي نفوذ الإدارة ويقوم بأعمال تشبه أعمال الإدارة، ويستطيع أن يستخدم وسائل الدفاع أمام القضاء العادي لصالحه في مواجهة طرف ضعيف لا يستطيع الوقوف أمام غريمه في المحاكم العادية، ويحتاج إلى جهة قضائية خاصة تحمي حقوقه وحريته وتكون لها من السلطة والإجراءات ما ليس للمحاكم العادية. فعرفنا أن قضاء المظالم يختص إلى جانب المنازعات الإدارية بالمنازعات التي يتوافر فيها عنصر النفوذ، وهي المظالم التي يوقعها الأفراد الأقوياء على الأفراد الضعفاء. ثلاثة، وجود هيئات تقوم بدور مجلس الدولة. يتكون مجلس الدولة في فرنسا ومصر من قسمين، هما القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى الشرعية، وقد اقترح بعض فقهاء الإدارة وألحقوها بالسلطة التنفيذية، وهذا ما هو موجود في اليمن فعلا، حيث تقوم بوظيفتين الإفتاء والتشريع، أجهزة متخصصة قائمة بذاتها وتتبع السلطة التنفيذية. هي واحد، المكتب القانوني للدولة الذي يمد الحكومة بالفتاوي ومشروعات القوانين التي تحتاجها. اثنين، هيئة تقرير الشريعة الإسلامية التي تقوم بتقرير أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات وتصيغها في مشروعات قوانين تقدمها الحكومة إلى مجلس الشورى. فوجود هذه الهيئات في كفاية وغنى عن الوظيفة التي يقوم بها مجلس الدولة في النظام الحديث. وتبقى الحاجة في اليمن للوظيفة القضائية التي هي من صميم وظائف مجلس المظالم. وبهذا نصل إلى أن نظام قضاء المظالم هو النظام الذي يستقيم مع الواقع اليمني، حيث يتلائم مع الأوضاع القانونية القائمة ويصلح بالتركيبة الاجتماعية اليمنية. ومن ناحية أخرى فإن صلاحة نظام مجلس الدولة في البلدان التي أخذت به مع التسليم بهذا الصلاحية لا تغني بالضرورة صلاحيته في بلد آخر كاليمن، نظرا لاختلاف الظروف والأسس والاعتبارات التي تؤدي إلى الأخذ بهذا النظام من دولة إلى أخرى. ومن المسلم به أن نظام مجلس الدولة حينما نشأ في فرنسا نشأ واستقر بفعل عوامل وظروف خاصة بفرنسا، وهي التي أوصت بتقرير مبدأ الفصل التام بين القضاء والإدارة، وأوصى بتفسير هذا المبدأ تفسيرا خاصا لم يكن ليتحمل لولاها هذه الظروف. المحور السابع، مجلس قضاء المظالم كما نتصوره. نستعرضه في البندين التاليين. واحد، تكوين مجلس المظالم كما نتصوره. يتكون مجلس المظالم الذي نقترحه من قسمين، القسم الأول القسم التنفيذي يقوم بالأعمال التنفيذية التي يختص بها قضاء المظالم كما فصلناها سابقا، مثل مراقبين الإدارة والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية حسب طبيعتها، وذلك في حالة ما إذا كانت الشكوى المرفوعة تتضمن عدم تنفيذ حكم نهائي أو عرقلة سير العدالة بالتدخلات في شؤون القضاء بما يهدد استقلاله. ويتولى هذا القسم مجموعة من العناصر المستفيدة وتعطي لهم سلطة مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وتوجيههم تلافيا لوجود مخالفات مالية وإدارية ظاهرة أو عرقلة لسير العمل فتترتب عليها ضياع الحقوق والأموال. القسم الثاني القسم القضائي، ويشكل ثلاث جهات: محاكم المظالم، 2 محكمة المظالم العليا، 3 شعبة المظالم في محكمة النقض. النوع الثاني اختصاص قضاء المظالم، نحاول أن نضع معيارا عاما تحدد بموجبه المظالم التي يختص بها مجلس المظالم. المقترح نستعرضها في الآتي: معيار المظالم، من تسمية هذا القضاء بقضاء المظالم إن حصلت المنازعات التي تخضع له في المنازعات التي يتوافر فيها عنصر الظلم. ومن ظروف نشأة هذا القضاء عرفنا أنه نشأ ليبسط سلطة القانون على فئة معنية لم يستطع القضاء العادي أن يبسط سلطته عليها، وهذه الفئة أطلقنا عليها اسم أصحاب النفوذ، فتحدد المنازعات بتحديد أشخاص المنازعة. وبهذا يتحدد نطاق اختصاص قضاء المظالم بمعيارين هما: الأول المعيار الموضوعي، عنصر الظلم. الظلم أبرز مظاهر الخروج على الشرعية الإسلامية القائمة على العدل وحماية المستضعفين في الأرض، ولهذا نشأ قضاء المظالم كضمان لحماية الشرعية يختص بمنازعات المظالم وسمي بهذا الاسم إظهار هذا الاختصاص، وأعطيت له سلطات أوسع مقالا وأفسح مجالا لمواجهة هذا الظلم الذي لا تجدي في مواجهته الإجراءات المتبعة في القضاء العادي. حينما يكون في المنازعة ظلم نكون أمام مظلمة يختص بها قضاء المظالم بغض النظر عن أشخاص هذه المنازعة، ولكن هذا العنصر وحده لا يكفي لأن الظلم متوافر في جميع المنازعات، حيث يوجد ظلم في الحقوق بالنسبة للمنازعات التجارية وفي النفس أو الأعضاء والعرض بالنسبة للمنازعات الجنائية وفي الحريات وغيرها بالنسبة لسائر المنازعات، والاختلاف في وجود عنصر الظلم بين المنازعات اختلاف نسبي يزيد وينقص ويظهر ويختفي أو يستتر حسب الأحوال والظروف. وإذا سلمنا بهذا القول فإن تطبيق هذا المعيار يؤدي إلى توسيع دائرة نطاق اختصاص قضاة المظالم، يشمل جميع المنازعات ويشمل بذلك حركة القضاء العام، ومن ثم فلا بد من النظر إلى المعيار الشخصي. ثانيا المعيار الشخصي، عنصر النفوذ. إن وجود اختصاص قاضي المظالم مرهون بوجود أي نوع من أنواع النفوذ، ومعناه أن التصرف الذي يقوم به شخص قوي من ذوي النفوذ يعتبر من المظالم التي يختص بها قضاء المظالم، فأساس تنجيز المظالم هو الشخص الفاعل دون موضوع الفعل، فتكون المنازعة من اختصاص قضاء المظالم في المعيار الذي أورده الماوردي، حيث قسم المتنازعين من حيث نفوذهم إلى 3 أصناف: 1 أصحاب النفوذ ويختص بنظر قضاياهم والي المظالم، 2 متوسط الحال يحيل والي المظالم قضاياهم إلى قاضي من أعضاء مجلس المظالم، 3 الخاملون يحيل ناظر المظالم قضاياهم إلى أبعد من ذلك أي القضاء العادي. وفي هذا يقول الماوردي: فإن النظر في المظالم ممن يحيل قدرهم كالخليفة أو وزير التفويض أو أمير الإقليم راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة من مباشرة النظر بينهما أي طرف النزاع، إن جل قدرهما أورد ذلك في قاضيه بمشهد منه أن كانوا متوسطين أو على بعد منه إن كانوا حاملين. ومعنى هذا أن قضاء المظالم يتولى النظر في مظالم أصحاب النفوذ، إلا أن أصحاب النفوذ نوعان: كبار النفوذ متوسطون، هؤلاء يختص بمنازعتهم مجلس المظالم لكن داخليا يقسمها فيما بينهم، فينظر الأولى رئيس المجلس إذا كان غير القاضي، ويتولى الثانية قاضي المظالم بحضور رئيس المجلس، أما إذا كان رئيس المجلس هو القاضي فهو المختص بجميع المظالم بطبيعة الحال. أما العاديون وهم من سماهم خاملين فيحيلهم إلى ناظر المظالم إلى القضاء العادي. وقد يرد علينا بالقول أن التفرقة بين أصحاب النفوذ وغيرهم ليست بالأمر الهين، ونجيب على ذلك بأن يرجع في تحديد أصحاب النفوذ إلى العرف السائد، ويمكن أن يقنن ذلك العرف تيسيرا للمحاكم. ومثلا العرف في اليمن يقضي بأن المشايخ والأعيان يعتبرون من أصحاب النفوذ، وتعتبر قضايا الاعتداء على حقوق الأيتام والأرامل وأموال الأوقاف من قبل منازعات ذوي النفوذ. كذلك نفترض أن الإدارة من أصحاب النفوذ، فكل منازعاتهم تدخل في اختصاص قاضي المظالم، غير أن معيار النفوذ منفردا لا يؤدي إلى تحديد المظالم، ذلك أن منازعات أصحاب النفوذ ومنها منازعات الإدارة ليست كلها مظالم يختص بها قضاء المظالم. فقد رأينا من السوابق التاريخية والتطبيقات القضائية ما يدل دلالة قاطعة على أن أصحاب النفوذ ومنهم كبار رجال الدولة بل والخلفاء أنفسهم كانوا يقفون أمام القضاء العادي في المنازعات العادية غير المظالم التي تحتاج فقط إلى كشف رأي القانون فيها، مثل الدعاوى المتعلقة بالبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات المدنية. وهذه المنازعات يتم تطبيق قواعد القانون فيها عن طريق قاضي المظالم. أعزائي الطلاب والطالبات، نلخص هذه الحلقة في المحاور الآتية. المحور الأول مكتب المظالم، مكون من عدد من القضاة الشرعيين ونشاطه يتلقى تظلمات الأفراد مهما كان مصدر مظالمهم، وبعد ذلك قيد بالمظالم الشرعية. 2. المحكمة التأديبية، وهي تقوم بالفصل في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لموظفي الدولة أثناء توليهم وظائفهم، وقد أعطى القانون الحق في حالة الدعوة إلى المحكمة التأديبية للجهات الرسمية التالية: السلطة الرئاسية، 2. رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، 3. النيابة الإدارية. المحور الثالث، دور المشروع العادي في إنشاء قضاء إداري ولها بدين: مشروع قانون إنشاء وتنظيم القضاء الإداري، 2. مشروع قانون المحاكم الإدارية. المحور الرابع، الدور القضائي والفقهي في اليمن ولها بدين: 1. دور القضاء واستعرضناه في نقطتين: عدم ممارسة القضاء للرقابة على الإدارة، 2. الاتجاه نحو نظر القضاء لأعمال الإدارة. 2. دور الفقه يتمثل في جامعة صنعاء ممثلة في كلية الشريعة والقانون، دور بارز في وجود نهضة فقهية قانونية في مجال التشريع والقضاء وأساتذة القانون. المحور الخامس، صلاحية قضاء المظالم للتطبيق. يرى بعض الأساتذة الفضلاء أنهم للعسير في الوقت الحاضر تطبيق نظام المظالم بالصورة التي عرفتها الدولة الإسلامية من قبل، ولهم مبررات لذلك. 6. الواقع اليمني يستوجب اختيار قضاء المظالم ويدرس في الواقع في الآتي: الأوضاع القانونية، التكوين الاجتماعي، وجود هيئات تقوم بدور مجلس الدولة. المحور السابع، مجلس قضاء المظالم كما نتصوره نتناوله في بندين. البند الأول، تكوين مجلس المظالم كما نتصوره، ويتكون من قسمين: القسم التنفيذي ثم القسم القضائي، وفيه محاكم المظالم، محكمة المظالم العليا، شعبة المظالم بمحكمة النقض. 2. اختصاص قضاء المظالم يتمثل في المعيارين: المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي. أعزائي الطلاب والطالبات، وفي نهاية هذه الحلقة نكون قد أنهينا المقرر الذي عليكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في أعوام قادمة إن شاء الله. وفقكم الله ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.